الفرقة هنا بمعنى الافتراء، والفرقة أكثر النصوص في النهي عنها، والأمر بالجماعة مع النهي عن الفرقة، لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراء والفرقة. ولهذا كما قدمت لك بعض الآيات نهى الله جل وعلا عن الافتراء، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دلت هذه الجملة من الآية على أن النهي عن الفرقة هنا المقصود به الفرقة في الأبدان. ثم قال جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذه الفرقة في الدين، وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. فتحصل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان: فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان. وكذلك الفرقة: فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. أما فرقة الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم، وأعظم أهل الأهواء الخوارج، يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل، أو إذا أتت الأقوال الكفرية عند الجهمية والحلولية إلى آخره. هذا أعظم افتراق في الدين، فإن الله جل وعلا جعل الدين واضحا لا لبس فيه، في أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لبس فيه. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوى، ولذلك سموا أهل الأهوى. هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببا في خروج أهل الأهوى؟ الجواب ليس كذلك، لأن الله جل وعلا بين أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا إلى الأدلة، فقال جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال سبحانه في أول الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين جل جلاله أنه جعل كتابه منه محكم ومنه متشابه، يعني يشتبه على المرء العلم به. ما الذي حصل؟ أن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه سنة ابتلاء، ليظهر أهل الأرض أن يبحث عما يؤيد به هواه ويؤيد به زيغه. وهذا ما نصت عليه الآية، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون بالفاء ترتيبية. ولهذا قال الأئمة إن أعظم ما أمر الله جل وعلا به الاجتماع، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الافتراء، لأن حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان، وبهما صلاح العباد. وأعظم المصائب الافتراء، وبهما يحصل البلاء كله. فالشرك فرقة، والتوحيد جماعة، والبدعة فرقة، والسنة جماعة، والعقائد الصحيحة جماعة، والعقائد الفاسدة فرقة. الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة، والاستدلال بالأهواء والعقول وما ألف المرء آباءه وأقوامه عليه فرقة، لأنه خالف المنهج الصحيح في الاستدلال. الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة، والافتراض وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة، وهكذا. فكل خير في الجماعة والسنة، وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة. الفرقة هنا بمعنى الافتراق، والفرقة أكثر النصوص في النهي عنها، والأمر بالجماعة مع النهي عن الفرقة، لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراق والفرقة. ولهذا كما قدمت لك بعض الآيات نهى الله جل وعلا عن الافتراق، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دلت هذه الجملة من الآية على أن النهي عن الفرقة هنا المقصود به الفرقة في الأبدان. ثم قال جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذه الفرقة في الدين، وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين. فتحصل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان: فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان. وكذلك الفرقة: فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. أما فرقة الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم، وأعظم أهل الأهواء الخوارج، يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل، أو إذا أتت الأقوال الكفرية عند الجهمية والحلولية إلى آخره. هذا أعظم افتراق في الدين، فإن الله جل وعلا جعل الدين واضحا لا لبس فيه، في أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لبس فيه. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوى، ولذلك سموا أهل الأهوى. هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببا في خروج أهل الأهوى؟ الجواب ليس كذلك، لأن الله جل وعلا بين أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا إلى الأدلة، فقال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال سبحانه في أول الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين جل جلاله أنه جعل كتابه منه محكم ومنه متشابه، يعني يشتبه على المرء العلم به. ما الذي حصل؟ أن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه سنة ابتلاء، ليظهر أهل الأرض أن يبحث عما يؤيد به هواه ويؤيد به زيغه. وهذا ما نصت عليه الآية، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون بالفاء ترتيبية. ولهذا قال الأئمة: إن أعظم ما أمر الله جل وعلا به الاجتماع، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الافتراء، لأن حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان، وبهما صلاح العباد. وأعظم المصائب الافتراء، وبهما يحصل البلاء كله. فالشرك فرقة، والتوحيد جماعة، والبدعة فرقة، والسنة جماعة، والعقائد الصحيحة جماعة، والعقائد الفاسدة فرقة. الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة، والاستدلال بالأهوى والعقول وما ألف المرء آباءه وأقوامه عليه فرقة، لأنه خالف المنهج الصحيح في الاستدلال. الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة، والافتراق وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة، وهكذا. فكل خير في الجماعة والسنة، وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة.